أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه السورة الكريمة إحدى سور القرآن العظيمة، وسور القرآن كلها عظيمة. بيّن الله تبارك وتعالى فيها فضل ليلة القدر وعظيم قدرها وشرفها عند ربها سبحانه وتعالى. خاطب فيها سبحانه وتعالى سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين بهذا الخطاب الذي استفتحه بأسلوب التشويق والتحبيب إلى معرفة المسؤول عنه. اشتملت هذه السورة الكريمة على وصف هذه الليلة العظيمة بصفة من أجل الصفات وأعظمها وأرفعها وأشرفها، وهي صفة من الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بالزمان والمكان. اختار الله جل وعلا هذه السورة القصيرة من 5 آيات بين فيها قدر ليلة القدر وفضلها وما اختص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها. يقول: هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، في القول المشهور عند أئمة التفسير رحمهم الله. وبيّن الله تبارك وتعالى في فاتحتها شرف هذا القرآن وفضله وعظيم قدره، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. عبر سبحانه وتعالى بضمير الجمع فقال: إنا، ولم يقل إني. وهذا الضمير في لسان العرب، وهذا الأسلوب في لسان العرب يدل على التعظيم والتفخيم. الله جل جلاله له العظمة وله الجلال وله الكمال. إنا أنزلناه، الضمير عائد إلى القرآن، ولم يذكره الله جل وعلا باسمه المجرد، وذلك تشريفا له وتكريما وبيانا لعلو شأنه وعظيم قدره. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن القرآن هو أفضل الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى. واختار الله جل وعلا التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فهذه الأربعة الكتب هي أفضل كتب الله جل وعلا التي أوحاها وأرسل بها رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن القرآن هو أشرفها على الإطلاق وأفضلها، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب أنزله الله على خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. كتاب قال جل وعلا عنه فأدبلغ القول وأجمله وفصله وبينه: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو الهداية العظيمة والمنة الجليلة الكريمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وصفه الله بأنه الحكمة، لأن الله أحكم فيه الأمور كيف، وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، أحل الله فيه الحلال وحرم فيه الحرام وبين فيه الشريعة والأحكام، فهو الموعظة التامة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، من قال به صدق، ومن عمل ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. وجعل الله من فضله وشرفه وعلو قدره من قرأ منه حرفا واحدا جعله الله له بعشر حسنات، فما أعظم أجور من تلاه وتدبره، وما أعظم الخير والبركة فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك، أخبر جل وعلا عن فضله وشرفه في آيات جليلة عظيمة عديدة. وعرف السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان حقه وقدره. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال بعض العلماء: إن أنزل ونزل بينهما فرق، فإذا قال الله أنزل فهو لمجموع الكتاب، وإذا قال نزل فهو التنزيل الذي يكون بسبب الحوادث، جملة جملة أو سورة سورة أو آية آية، ولربما نزل من القرآن جزء آية، كما في قوله تعالى: غير أولي الضرر، فإنها نزلت استثناء من آية أنزلها الله رحمة بهذه الأمة وتخفيفا وتيسيرا. ومن أهل العلم من قال: لا فرق بين أنزلناه ونزلناه. وفي هذا الموضع قوله تعالى: إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما صح بذلك الخبر عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإن الله تعالى أنزل القرآن بنزولين: النزول الأول وهو نزول الجملة، والنزول الثاني نزول التفصيل. فأما نزول الجملة فكان من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم النزول المفصل كان من السماء الدنيا على حسب الحوادث وعلى حسب الوقائع. وهذا الكتاب وحده من بين الكتب السماوية كلها الذي نزل منجما ونزل على حسب الحوادث وعلى حسب الوقائع. وأما غيره من الكتب فإنها نزلت جملة، كما بين ذلك أهل العلم رحمهم الله برحمته الواسعة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، قوله تعالى في ليلة القدر، هذه الليلة وصفها الله عز وجل بهذه الصفة أنها ليلة قدر. قال بعض العلماء: ليلة القدر أي ليلة الشرف والفضل والمنزل العظيمة. تقول العرب: فلان له قدر، أي له شأن وله مكانة. وقال بعض العلماء: في ليلة القدر، القدر في لغة العرب التضييق، ومنه قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. قالوا: وصفت هذه الليلة بأنها ليلة القدر والتضييق لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة المنزلة من الله سبحانه وتعالى، فليس فيها من موضع إلا وفيه ملك، لأن الملائكة تتنزل ولا يعلم عدد جنود الله وملائكة الله أحد سواه جل في علاه. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا النزول وقع للقرآن جملة واحدة، وكان هذا في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فنزل القرآن جملة واحدة قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك في على موضعين وما بينهما، إما أن ينزل في الحضر وإما أن ينزل في السفر، ونزوله الحضري إما مكي وإما مدني، فما كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 13 سنة قضاها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بمكة فهو المكي، وما نزل بعد ذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي 10 سنوات في 10 سنوات فهو المدني. فقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الليلة هي التي نزل فيها القرآن جملة واحدة، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، والصحيح أنها خاصة برمضان. وقال بعض العلماء إنها ليلة النصف من شعبان وهذا ضعيف، وقيل إنها ليلة في السنة مبهمة وهذا أضعف. والذين يقولون إنها ليلة النصف من شعبان يقولون يستدلون بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قالوا إن قوله تعالى فيها يفرق وهي ليلة النصف من شعبان، والصحيح أن قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أن هذه الليلة هي ليلة القدر، وسميت بذلك لأنها تقدر فيها الأشياء وتكتب الأشياء للسنة الكاملة من تلك الليلة إلى مثلها من العام القادم. فتأخذ الملائكة الصحف فتكتب أرزاق الناس وآجالهم وأعمارهم، فلان شقي وفلان سعيد وفلان مهدي وفلان يضل وفلان يرفع وفلان يوضع وفلان فقير وفلان غني وفلان يقوى وفلان يضعف وفلان يصح وفلان يمرض. كتب الله آجالا ونسخ الأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فهذه الليلة التي تقدر فيها الأشياء وتكتب فيها ما يكون ويكتب فيها ما يكون من أحوال الناس سنة كاملة من الحول إلى الحول هي ليلة القدر. وأما ليلة النصف من شعبان فإن مذهب أئمة السلف رحمهم الله على أن لها فضل، ولكنها لا تخص بعبادة ولا تخص بورد ولا ذكر كما هو معلوم. أما ذات الليلة فلا شرف ولها فضل كما نبه على ذلك الأئمة. فالشاهد أن ليلة القدر هي الليلة التي في شهر رمضان، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، سؤال من الله جل وعلا. ومسائل القرآن عظيمة، وما من مسألة إلا بين الله جوابها، وما من نازلة إلا فصل الله حكمها، كيف وهو العليم الحكيم. أصدق القائلين سبحانه وتعالى رب العالمين. قال تعالى وما أدراك، وهذا الأسلوب قال بعض أئمة التفسير إذا قال الله وما أدراك فإنه يجيب عن السؤال، وإذا قال وما يدريك فإنه لا يجيب عن ذلك. قال تعالى وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال تعالى وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة. وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فكلها مسائل أجاب الله عنها، ولكن إذا كان بصيغة وما يدريك فقد أبعد عنه، لأنه مما استأثر الله بعلمه، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فعلم الساعة إلى الله جل جلاله، ولكنه بالتفصيل والبيان له سبحانه الذي استأثر بعلمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك عن شرفها وفضلها وعلو مكانها عند ربها سبحانه وتعالى. اختار الله من العام شهورا، واختار الشهر، واختار اليوم، واختار الساعة، واختار الليلة، واختار الأيام. فاختار من الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، واختار من الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. واختار الله من الساعات ساعة الجمعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. واختار الله من الليالي ليلة القدر، واختار الله من الليالي مجتمعة ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهي الليالي العشر التي قيل على أحد الوجهين إنها هي الليالي العشر التي أقسم الله بها في سورة الفجر، وقيل واختار من الأيام ليلا ونهارا العشر من ذي الحجة، فهي أفضل من العشر الأواخر لأن فضيلتها لا تختص بالليل، فشملت الليل والنهار كما قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. واختار الله سبحانه وتعالى هذه الليلة من بين الليال، واختار من ساعات الليل ساعة الثلث الآخر، لا يسأل عبد ربه فيستغفره إلا غفر له، ولا يستعيذ به إلا أعاذه، ولا يستجير به إلا أجاره. ولذلك ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له الحديث. فهذا كله من اختيار الله، والله جل وعلا يشير إلى ذلك بقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهذه خياطة الله من بين الليالي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أسلوب بديع، وكل أساليب القرآن بديعة، وخطاب جليل كامل رفيع من رب العزة والجلال. يبين الله جل وعلا في هذا الخطاب علو مكان ليلة القدر، ولذلك لم يستفتح ببيانها. وعند العرب إذا قال الرجل للرجل فلان وما يدري ما أدراك ما فلان، فمعناه أنه شيء ليس باليسير، بخلاف ما إذا قال فلان هو ابن فلان، فإنه أقل قدرا وأقل مكانا. ولكن الله أراد أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبين للأمة عظيم مكانة هذه الليلة، فقال سبحانه وما أدراك ما ليلة القدر. فما من مسلم يقرأ هذه الآية وما من قارئ يتأمل هذا الخطاب وهذا الكلام العظيم الجليل الكريم إلا حدث عنده شوق. وما هي ليلة القدر؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ سؤال يحدث التشويق لمعرفة الجواب. وكيف يكون الجواب، خاصة إذا كان من رب الأرباب الذي تولى الجواب من فوق سبع سماوات؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك عن مكانتها ومنزلتها وشرفها وعظيم فضلها، وما أدراك ما الذي يحدث فيها من الأخبار والآجال والأعمار وتقدير المقادير ونسخها، وما أدراك ما الذي يحدث خلال تلك الليلة من الحوادث العجيبة والأمور الجليلة العظيمة الغريبة. فمن السعادة أن يوافقها عبد فلا يوافقها عبد قامها إيمانا واحتسابا إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إذا غابت شمس اليوم قبلها ففتح على العباد أبواب الخير ففتحت على العباد أبواب الخيرات فيها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إذا أصبحت الشمس فشعت بشعاعها فأصبح أقوام كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا ذنب ولا خطيئة، من قامها غفر له جميع ذنبه فأصبح بلا ذنب وعدا من الله جل جلاله. وما أدراك ما ليلة القدر؟ شرفا وفضلا ومكانة وعلوا، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب. ولذلك سألت أم المؤمنين عائشة رسول الأمة صلى الله عليه وسلم سؤال المتعلم سؤال المستبين، ماذا تقول إذا رأتها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فسألت أحب الأشياء وهو عفو الله جل وعلا، ومن عفى الله عنه لم يسأل عن ذنبه أبدا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ شرفا وفضلا ومكانة. وما أدراك ما ليلة القدر التي اختص الله بها الصلحاء والأتقياء والسعداء؟ ما أدراك ما ليلة القدر إذا رفعت فيها الأكف إلى الله بالدعوات ففتحت لها أبواب السماوات ففرجت الكربات وأزيلت النكبات؟ وما أدراك ما ليلة القدر إذا غفرت الذنوب وسترت العيوب ونفست عن العباد الكروب؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدرانا إلهنا وخالقنا وسيدنا؟ قال جل جلاله ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا أول بيان للفضل والشرف. ما من عبد تنتصب قدمه فيها فيصلي ويحيي ليلها
إلا جعل الله له ثواب تلك السويعات وتلك اللحظات الطيبات المباركات أعظم ثوابا عند الله من 83 عاما وأكثر عبادة بدون ليلة القدر. في هذه اللحظات والساعات المعدودة التي لو صبرها العبد إيمانا واحتسابا تاليا لكتاب الله، ركعا بين يدي الله، ساجدا أواها منيبا إلى الله، فإنه تكون عبادته في هذه السويعات أفضل عند الله جل جلاله من عبادة 83 سنة ونيفا، خير من 1000 شهر. 1000 شهر لو انتصبت الأقدام بين يدي الملك العلام ما بلغ العبد فضل ما يكون له في ليلة القدر. ولذلك عرف رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فضلها وشرفها ومكانتها، فدخلت عليه العشر فشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله طلبا لهذه الليلة الشريفة الكريمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكيف لا يكون لها هذا الشرف والفضل وفيها فتحت أبواب السعادة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون خير الأمم، ولكي تبدد عنها دياجير الظلمات والظلم. فيها فتحت أبواب السعادة على الخلائق بهذا الكتاب العظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير، لم يقل مثل ولكن قال خير. قال بعض العلماء إن الله خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة لأن الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تعطى زيادة في الأعمار، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارها بين 60 إلى 70 كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فعوض الله هذه الأمة بأن جعل الزمان اليسير، جعل لها المواسم بأزمنة يسيرة ولحظات قليلة يدركون بها من قبلهم ويسبقون بها غيرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: نحن اللاحقون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب. فهذا فضل من الله وشرف من الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة، النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل، والملائكة من خلق الله جل جلاله وهو الخلاق العليم. خلق الله الآدميين من طين لازب، خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور. هذه الخليقة اختصها الله جل جلاله بشرف العبادة، فلا يعلم عددها ولا قوتها ولا مكانتها ولا ما هي فيها من حول الله ومعونة الله إلا الله وحده لا شريك له، وما يعلم جنود ربك إلا هو. رأى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، وقد أعطى الله نبيه من القوة ما لم يعطه أحد غيره، ومع هذا لما رأى جبريل على حقيقته وصورته خر مغشيا عليه صلوات الله وسلامه، لم يتحمل. ف600 جناح كل منها قد سد الأفق، فلما رآه بحالته وصفته لم يطق عليه الصلاة والسلام رؤيته. وهذا يدل على عظمة الله جل جلاله الذي خلق هذا المخلوق تحت قهره وأمره وسلطانه جل جلاله. الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، وقل أن تجد ولا تكون شجرة بل ولا ورقة ولا دابة قد لا تراها بعينك إلا وعليها ملك يعلم حركتها وسكونها وما يكون من أمرها من صغير أو كبير في ظلمات الليل أو ضياء النهار. وما من ورقة في صحراء ولا بناء إلا وعليها ملك يكتب حياتها وموتها وذبولها ويبسها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح. ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، فهو سبحانه جعلهم جنوده. الإيمان بهم واجب، وهو أحد أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله وحده لا شريك له. هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون بحمد ربهم ويقدسونه. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فوصف الله وظيفتهم أنهم يسبحون ويقدسون، فشأنهم التسبيح بجلاله جل جلاله والتقديس له سبحانه وتعالى. ثم وصف حالهم في التسبيح والتقديس فقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون ولا يملون، فإن سئمت أو مللت فإن السماوات السبع والأرضين السبع وغيرها من ملكوت الله وما فيها من ملائكة الله لا يسأم ولا يفتر، بل يزيده ذلك تسبيحا وتقديسا لله جل جلاله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأفضلها وأشرفها فيه ملائكة، فيهم ملائكة لتقدير للأرزاق، وملائكة لتقسيم هذه الأرزاق، وملائكة للسحب، وملائكة للأنهار، وملائكة للجبال، وملائكة للأحجار، وملائكة للأنهار، والذاريات والحامية والسائقات للسحب، والزاجرات للسحب، والمقسمات للسحب، والمرسلات والعاصفات والناشرات، وهم الصافون وهم المسبحون بين يدي الله جل جلاله. وفيهم حملة العرش، وما من موضع قدم في السماوات إلا وفيه ملك ساجد لله جل جلاله. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها من موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد لله جل جلاله. فهذا الخلق من خلق الله، وهذا الخلق مدبر بأمر الله لا يخرج عن قهره ولا أمره، وكل ذلك دليل على عظمته سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة، تنزل الملائكة في ليلة القدر، تنزل إلى الأرض وتتنزل، أي أنها على دفعات، فهم عددهم لا يحصى كثرة ولا يحصيهم إلا الله. ففي الحديث أن في السماء البيت المعمور يطوف به في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. في كل يوم 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور لا يعودون إليه أبدا. فمن نحن وأين نحن أمام هذا كله؟ ولكن الله فضل بني آدم وشرفهم، فالحمد لله على فضله وتشريفه سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة إلى الأرض، ولذلك حينما تنزل الملائكة قالوا من علامة ليلة القدر أنه لا يرمى فيها بشهاب، لأن الشياطين لا تستطيع أن تسترق السمع، ولذلك لا يمكن أن تسترق السمع، لأن الشياطين تفر من الملائكة، ولا تستطيع أن يركب بعضها فوق بعض، أو أن تحاول أن تسمع ما في السماوات فتسترق السمع، لأن نزول الملائكة يغطي عن لا يغطي ذلك كله. تنزل الملائكة والروح، الروح هو جبريل عليه السلام، وقد أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه أفضل الملائكة وأشرفها وأعظمهم منزلة وقدرا عند الله سبحانه وتعالى، وهو الروح الأمين الذي زكاه رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، لا يمكن أن يكون شيء إلا بأمره، ولا يمكن أن يكون شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك أمر المسلم فيما يستقبل من أموره أن يقول إن شاء الله، فإذا شاء الله كان ما شاء الله، وإذا لم يشاء لم يكن، لا راد لقضائه ولا مانع لعطائه سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، إذا قال الله ماذا قوله، وإذا أذن الله ماذا إذنه، وإذا أمر الله نفذ أمره سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أما شيئان، نزول الملائكة من كل أمر، وهذا فيما يتعلق بأمور العباد والبلاد، وما يكون من شؤونها وأحوالها خيرا وشرا، نفعا وضرا، تقديما وتأخيرا، رفعة وضعة، غنى وفقرا، سعادة وشقاء، إلى غير ذلك مما قدره الله وكتبه ومما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فتنسخ الملائكة هذا من اللوح المحفوظ، تنسخ هذا من بيت من اللوح المحفوظ تستقبل به العام. وهناك أمور جعلها الله عز وجل إلى علمه، فيقال فلان يحيى يمد في عمره إن وصل رحمه، وفلان ينقص من عمره ويموت هذا العام إذا لم يصل. ويعلم الله حقيقة الأمر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا التنزل من في ليلة القدر وينتهي بانتهاء الليلة. ومن هنا أخذ العلماء دليلا ثانيا على علامة ثانية من ليلة القدر، وهي أنها تكون السماء صافية بلجة، وفيها شيء من الأنس، لأن الملائكة سكينة، ولذلك يشعر العبد بالراحة النفسية والطمأنينة، لأن القلق والخوف والهم والغم والنكد والوصب والتعب لا يأتي إلا من الذنوب ثم من الشيطان الرجيم، عليه لعائن الله إلى يوم الدين. فإذا تنزلت الملائكة نزلت السكينة، ولذلك حلق الذكر تحفها الملائكة، فإذا جاءها المهموم والمغموم تبددت همومه وزالت غمومه ونزلت عليه السكينة، فانشرح صدره واطمأن قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الليلة بنزول الملائكة، مع نزول الملائكة يحس العبد بالسكينة والراحة النفسية والطمأنينة، لأن نزولها سكينة، ووصف الله عز وجل الملائكة بأنها سكينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما قرأ الصحابي فسمع حمحمة الفرس، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ فلان تلك السكينة تنزلت للقرآن. فإذا كانت الليلة هادية صافية والسماء صافية والنفس مرتاحة، الصدر منشرح والقلب مطمئن، فتلك من علامات، تلك علامة من علامات ليلة القدر. أيضا من علاماتها فيما صح عن الصحابة أنهم قالوا: ألا ترى أنه صبيحتها تصبح الشمس لا شعاع لها؟ قالوا: لأن الملائكة تصعد فتحجب شعاع الشمس عند إشراقها، فكانت علامة ثالثة على ليلة القدر. ومن هنا تصبح منكسرة الشعاع من كثرة ما يصعد من الملائكة، فيكون عند صعودهم لذلك انكسار لوهج الشمس المعروف في إشراقها، فيكون لإشراق الشمس صبيحة ذلك اليوم غير إشراق، غير ما يكون في كل إشراق. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، كما ذكرنا من أمور المقادير وشؤون العباد والبلاد. سلام هي حتى مطلع الفجر، أخبر الله جل جلاله الذي هو أصدق القائلين أنها سلام. قيل تنزل الملائكة بالتسليم على كل مؤمن، فلا يمر الملائكة، تمر الملائكة على كل امرئ مسلم إلا سلموا عليه. وهذا فيه قراءة طبعا ردها كثير من العلماء رحمهم الله، وهي مخالفة لإجماع المصاحف كما ذكر الإمام من جرير. فقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فيها من كل امرئ سلام، أي لكل امرئ مسلم سلام. ولكن هذا القول ضعيف، وذكره بعض أئمة التفسير، ولكن العمل عند أئمة التفسير على رد هذا، وأن قوله تعالى من كل أمر المراد به التقدير، لأنها الليلة التي تفرق فيها، كما قال تعالى: يفرق فيها كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فهو المقادير والأرزاق. وأما قوله سلام هي حتى مطلع الفجر، قيل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. كان بعض القراء يقف عند قوله من كل أمر سلام، أي تتنزل بالسلم والسلام والخير والبركة والرحمة من أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وهو رب العالمين. وقيل بإذن ربهم من كل أمر موقف سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذا هو الذي عليه المعول عند كثير من أئمة التفسير، أي هي ليلة سلام حتى يطلع الفجر. وإيه والفجر فجران، الفجر الصادق والكاذب، والمراد بقوله حتى يطلع الفجر أي الفجر الصادق، وهو الذي يتبين فيه ضوء النهار من ضوء الليل من ظلمة الليل، وعندها يكون الصبح. فإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، وذلك لنص الكتاب، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. اختلف، قال بعض العلماء إن قوله تعالى سلام هي، هذه السورة قالوا 30 كلمة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إذا عددتها وجدتها 30 كلمة، فوجدت سلام 26 وهي 27 حتى 28 مطلع 29 والفجر 30. فقالوا ليلة القدر هي الليلة 27، واستأنسوا بهذا. والواقع أن هذا من الاستئناس، وحكوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، والصحيح أنه لم يثبت عنه هذا. ورد العلماء التفسير بمثل هذه الأساليب أنه مسألة الأعداد والتقدير وإدخالها في القرآن مسألة ينبغي الحذر منها، لأن الأصل في التفسير حتى يعلم كل مسلم أنه لا يجوز تفسير القرآن إلا على هذه الوجوه التي نذكرها. الوجه الأول تفسير القرآن بالقرآن، والوجه الثاني تفسير القرآن بالسنة، والوجه الثالث تفسير القرآن بلسان العرب، والوجه الرابع تفسير القرآن بالرأي المحمود المبني على الفهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستقراء لأساليب العرب، والوجه الخامس تفسير القرآن بأقوال الصحابة ممن صح عنه السند وثبتت عنه الرواية بالنقل. هذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه في تفسير القرآن. ومن هنا هذا يستأنس به وليس دليلا جازما، فإن الله قد يجعل ذلك اتفاقا لا قصدا، وحينئذ ينبغي للمسلم ألا يجزم بهذا. ليلة القدر أخفاها الله جل وعلا، وهي المسألة الأخيرة. ليلة القدر أخفاها الله جل وعلا لحكمة منه سبحانه وتعالى، ولكي تجتهد الأمة في إحياء ليالي العشر الأواخر، وخفف الله عن هذه الأمة فجعلها في العشر الأواخر، ثم خفف أكثر فجعلها في الوتر من العشر الأواخر كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء رحمهم الله، قال بعض العلماء إن ليلة القدر رفعت، وهذا يحكى عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة قال إنها رفعت لقوله عليه الصلاة والسلام وأريت ليلتكم هذه ثم تلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير. وهذا الدليل ضعيف، فإن المراد بالرفع رفع التعيين وليس رفع الليلة، بدليل قوله في آخر الحديث فالتمسوها، فمن كان ملتمسها فليلتمسها في العشر في الوتر من العشر الأواخر. فعجز الحديث يدل على أن الرفع رفع مخصوص وهو رفعين. ثانيا قيل إن هذه الليلة ذهب جماهير العلماء إلى أنها لم ترفع، وهو قول الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام رحمه الله وفقهائه رحمة الله على الجميع. القول الثاني قال بعض العلماء إنها في جميع السنة، ولذلك قال ابن مسعود من قام العام كلها أصاب ليلة القدر، وقال جماهير السلف والخلف أنها في رمضان. ثم الذين قالوا في رمضان منهم من قال إنها في جميع رمضان مبهمة، وهو قول أيضا عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قد توافق أي ليلة من ليالي رمضان. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام العشر الأولى والقام العشر الوسطى ثم بين له أنها في العشر الأواخر، ولذلك الصحيح أنها في العشر الأواخر. وقال بعض أئمة الصحابة بعض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها في العشر الوسطى، منهم من قال مبهمة كما اختاره بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم، ومنهم من قال ليلة 17، وقيل ليلة 18، وقيل ليلة 19 من رمضان. هذه 3 أقوال في العشر الوسطى، وذهب جماهير الصحابة والتابعين والأئمة إلى أنها في العشر الأواخر. ثم اختلفوا، فجمهورهم على أنها في الوتر من العشر الأواخر في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. فمنهم من قال إنها تتنقل في العشر كلها جمعا بين الأحاديث، ومنهم من قال إنها تختص بالوتر، وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرها فمن كان متحرها فليتحرى في الوتر من العشر الأواخر. ثم هذا الوتر اختلف فيه الجمهور على أقوال، منهم من قال ليلة 21، وفي حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام العشر الوسطى نزل عليه جبريل وقال له إن الذي تطلبه أمامك، يعني في العشر الأخيرة، وكان قد قام العشر الوسطى، فقال لأصحابه من كان اعتكف فليعتكف معي. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني أريت ليلتكم هذه فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير، وإني أريت صبيحتها أني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد رضي الله عنه فوقف مسجد النبي فما كان في السماء من سحابة ولا قزعة، ثم إنه أمطرنا ليلة 21، فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه الصلاة والسلام الفجر فرأى أثر الماء والطين في جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يدل على أنها ليلة 21، وهذا اختاره بعض الصحابة وبعض أئمة العلم رحمة الله عليهم. وقيل إنها ليلة 22 كما في حديث عبد الله بن أنيس عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صبيحة 21 أي يوم من ذلك، فقالوا 21، فقال البارحة أو هي الليلة القابلة، فجعلها ما بين ليلة 21 وليلة 22. وقيل 23، وفيها حديث أيضا عبد الله بن أنيس حينما اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب غنم وأنه في باريته، فأمره أن ينزل ليلة 23، واختاره بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله. وقيل ليلة 25، وذلك في قوله في خامسة تبقى. وقيل ليلة 27، وهذا عليه الجمهور، وذلك قال به عبد الله بن عباس وأفتى به في محضر من أجلاء الصحابة منهم عمر رضي الله عنه في محضر ومجلس عمر رضي الله عنه، ولم ينكر عليه ذلك ورضي منه ذلك القول. ولذلك ينسب هذا القول إلى جمهور الصحابة ومنهم أبي بن كعب، وهو من هو في تفسير كتاب الله وعلمه بكتاب الله، وهو من أئمة القرآن وعلماء القرآن. ويكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن يقرأ القرآن على أبي رضي الله عنه وأرضاه، أن يسمع القرآن من أبي. قال وسماني لك؟ قال نعم، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. فهذا في مكانة وعلو شرفه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا القول قلناها 27 من أرجى أو أقوى الأقوال، وهناك قول بأنها 29، ومنهم من جعل بالعلامات والأمارات، فقال إذا وافقت ليلة وتر ليلة الجمعة فالغالب أن تكون ليلة القدر. إذا وافقت ليلة وتر 21 أو 25 أو 23 أو 27، وقالوا نجمع بين هذه الأحاديث بأنها تتنقل في الوتر من العشر الأواخر، والأفضل ترك الناس على الإبهام، لأن هذا يدعوهم إلى الجد والاجتهاد ويحقق مقصود الشرع أن يجتهدوا في ليالي العشر. من علامات هذه الليلة ما ذكرنا من كونها السماء صافية بلجة لا حارة ولا باردة، كما جاء في أثر معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يما فيها بالشهب، ووجود السكينة والطمأنينة فيها. يبقى السؤال كيف يعرف الإنسان؟ لابد من وجود علامات، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلتكم هذه وأني أسجد صبيحتها بين ماء وطين، على ماء وطين، فجعل لها علامة. وقالت عائشة يا رسول الله أرأيت لو أني أريتها، فدل على أن لها علامة. وكذلك الصحابة أفتوا بذكر العلامات كما عن عبادة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن لها علامة. والسؤال الأخير، هل إذا رأى المسلم ليلة القدر يحدث بذلك أو يسكت؟ الأفضل كتمان هذا، لأنها كرامة من الله عز وجل، ومن أكرمه الله بكرامة الأفضل له ستر ذلك حتى لا يغتر به، وحتى لا يغتر بنفسه ولا يغتر به الناس، فتكون فتنة لغيره ويعتقدون فيه، ولربما والعياذ بالله زلت أقدام الناس باعتقادهم فيه. وكان السلف الصالح رحمهم الله يخفون الكرامات، لكن إذا وجدت مصلحة شرعية أو ترتب على الإعلام مصلحة شرعية لخاصة طلاب العلم أو خاصة من يثق به أو من يأمن منه الفتنة، فلا بأس بذلك ولا حرج. وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على الاعتكاف العشر الأواخر إذا أمكنه ذلك، إصابة لفضل هذه الليلة وشرفها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا حي يا قيوم، نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تحشرنا في زمرة المتقين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، إنك أرحم الراحمين وخير الغافرين وأنت رب العالمين. وإن شاء الله سيكون الدرس غدا في مثل هذا الموعد، ليلة الغد وليلة بعد الغد، في أحكام الاعتكاف، شرح لمتن عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. إذن السؤال أو سؤالين.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أيهما أفضل لطالب العلم الموجود في هذه البلاد المباركة، أن يعتكف في الحرم أم الذهاب إلى والديه، خصوصا إذا كان كبار السن ويفرح به وأن يرونه أكبر وقت ممكن، وادعوا الله لي وجزاكم الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فبر الوالدين أفضل من الاعتكاف، وهذا لا شك فيه ولا مرية، وذلك لأن الله تعالى فرض على المسلم أن يبر والديه وأن يحسن صحبتهما، وهل هناك أفضل من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا لله ورسوله مجاهدا في سبيله، أفضل صحبة. وتركت أبواي يبكيان. قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فبرك لوالديك أفضل، وقدم أبيك وأمك وإدخالك السرور عليهما أعظم أجرا. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني الصلاة المفروضة. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال الراوي: حدثني بهن عبد الله، قال: حدثني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. فهذا يدل على فضل بر الوالدين. سافر إلى والديك رحمك الله، سافر إلى والديك وغبر قدميك إلى والديك لتدخل السرور عليهما في هذا الشهر الفضيل وفي الليالي المباركة. فلعلك أن توافق دعوة، فأن يدعو لك دعوة توافق بابا في السماء مفتوحا، فتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. أسأل الله أن يصلح لنا ولك وللمسلمين الأمور، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله.
أما إذا كان الوالدان مريضين وبحاجة، لا يجوز الاعتكاف مع حاجة الوالدين، لأن بر الوالدين فرض والاعتكاف سنة، ولا يمكن لأحد أن يترك الفرض للسنة. إذا كان مريضين أو بحاجة إليك، يجب عليك أن تكون مع الوالدين. وهكذا بالنسبة للأولاد والذرية والزوجة، ما يمكن أن يترك الأب والأم أولادهم يلعبون ويعبثون وقد يقعون في المحرمات ويذهبون يعتكفون. فهناك حقوق واجبة تقدم على المندوبات والمستحبات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا تاجر وبعض الناس عندهم ديون لي ولكنهم معسورين، فهل يجوز أن أقضي ما عليهم من ديون لي من زكاة مالي، علما بأنهم خسروا في تجارتهم وجزاكم الله كل خير؟
وبعض الناس
عندهم ديون لي ولكنهم معسورين.
إذا كان الشخص عنده مال وعليه زكاة فيه، وعنده أشخاص له عليهم ديون ويريد أن يخصم زكاته من أصحاب الديون، لا يجوز، لأنه في هذه الحالة يريد أن يدفع عن نفسه ضررا مماطلة، ولذلك لا ينتقل ما في الذمة دينا إلى الزكاة إلا بعد قبضه، بعد ما تقبض منهم وتريد أن تعطيهم وهم مستحقون للزكاة. نعم، أما أن تقول لأنهم يعني يدفع عن نفسه ضرر، قد يكون مماطلا وقد يكون عاجزا عن السداد، فحينئذ نقول لك لا يجوز أن تحول ما في ذمتهم ديونا إلى الزكاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعتمر الإنسان عن جده أم الأولى أن يعتمر عن نفسه، علما أنه اعتمر عدة مرات والجد المتوفي لم يعتمر ولم يحج؟ وهل الموت في رمضان يعد من علامات حسن الخاتمة وجزاكم الله كل خير؟
أما الشق الأول فحج واعتمر عن جدك، وهذا أفضل من حجك واعتمارك نافلة، لأنك إذا اعتمرت عن جدك ونويتها عن عمرة الإسلام هبة منك له وتصدقا منك عليه، كان أجرك أعظم، لأن في مقام المفروضات، وثانيا تنال أجر الصلة وأجر فعل العمرة، فتحصل هذه الأجور العظيمة بخلاف ما إذا اعتمرت عن نفسك. فإذا لم يعتمر الجد تعتمر عنه، وإذا كان هناك جد وجدة تبدأ بالجدة قبل الجد وبالأم قبل الأب، لأن حق الأم أعظم من حق الأب وحق الجدة أعظم من حق الجد، فتبدأ بالأحق. ثانيا الشق الثاني من السؤال
يقول: هل الموت فضيلة الشيخ؟
الموت في رمضان من علامات حسن الخاتمة، لا شك في هذا، لأن الإنسان، قال بعض العلماء، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، أن هذا بشارة إذا مات أهل الإسلام في هذا الشهر، نص عليه السلام أنها تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، قال أن هذا من علامة حسن الخاتمة، كما أن يوم الجمعة من علامة حسن الخاتمة، فهذه من علامات حسن الخاتمة. علامة حسن الخاتمة تكون بالزمان وتكون بالحال والصفة، مثل أن يموت معتمرا أو يموت وهو ساجد بين يدي الله، أو يموت وهو خارج إلى المسجد، أو يموت بعد ما صلى الفريضة، أو يموت وهو مسافر لأبيه في بر أو في طريق للعمرة أو نحو ذلك، فهذه كلها من علامات حسن الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وتغطوا رأسه ولا تخمروا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فمن مات على حال بعث عليه، من مات على حال السعداء بعث على ذلك، ومن مات على حال المحرومين الأشقياء، نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من ميتة السوء، وأن يختم لنا ولكم المسلمين بخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.